أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثالث: الهوهوية وهو الحمل. من عوارض الوحدة الهوهوية، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. المصنف قدس سره يشرع في مبحث الحمل، والحمل هو الاتحاد بين شيئين، فإذا حمل ناطق على الإنسان في قولنا الإنسان ناطق، كان معنى ذلك أن هناك اتحادا بين الموضوع والمحمول. هذا الاتحاد يعبر عنه بالهوهوية، فالهوهوية مركب من كلمتين: من هو زائد هو. الحيوان الناطق الذي وقع محمولا هو الإنسان الذي وقع موضوعا في قولنا الإنسان حيوان ناطق. هنا نشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: إذا كان الحمل هو الاتحاد، فالاتحاد على قسمين: اتحاد حقيقي واتحاد مجازي. ما هو الفرق بين الاتحاد الحقيقي وبين الاتحاد المجازي؟ الاتحاد الحقيقي هو صيرورة شيء بعينه شيئا آخر، أن يكون ألف هو باء وباء هو ألف من دون وجود مغايرة أصلا بينهما. صيرورة شيء بعينه شيئا آخر يعبر عنه بالاتحاد الحقيقي. الاتحاد الحقيقي محال تحققه عقلا. يستحيل أن يتحد محمد مع جعفر، ولهذا قلنا اجتماع المثلين محالون، لأنه يلزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير. لماذا الاتحاد الحقيقي محال؟ يستحيل أن يصير شيء بعينه شيئا آخر. نقول لأنه توجد عندنا ثلاثة احتمالات: أن المتحدين إما أن يبقيا بعد اتحادهما على ما هم عليه، فيبقى ألف ألف ويبقى باء باء، فهنا لم يتحقق اتحاد حقيقي، لأن الاتحاد الحقيقي أن يكون أحد المتحدين هو عين آخر. فإذا بقي ألف هو ألف وباء هو باء بعد الاتحاد، إذا لم يتحقق الاتحاد حقيقي. الاحتمال الثاني أن يقال بعد اتحادهما يعدما، فلا يوجد ألف ولا يوجد باء. نقول إذا لم يتحقق الاتحاد، لأنه لا يوجد اتحاد بين أمرين عدميين. الاحتمال الثالث أن يقال يبقى أحد المتحدين ويعدم الآخر، أيضا لا يتحقق اتحاد بين موجود ومعدوم. إذا لا يوجد عندنا اتحاد حقيقي، بمعنى صيرورة شيئا آخر بعينه وهو. القسم الثاني هو الاتحاد المجازي. الاتحاد المجازي أن يصير شيئا آخر، إما عن طريق الانضمام أو عن طريق التركيب. عن طريق الانضمام، كما إذا انضم الماء تمثيل الاستحالة، يتحول التراب إلى طين بانضمام الماء إلى التراب، أو عن طريق التركيب كما في الأكسجين والهيدروجين. الأكسجين يتحد مع الأكسجين فيحقق لنا الماء، هذا يعبر عنه بالاتحاد المجازي. الحقيقة ليس هناك اتحاد بين شيئين، إنما التراب تحول إلى طين، تبدل إلى طين ولم يتحد مع شيء آخر، فهذا هو الاتحاد المجازي. إذا كان الحمل هو الاتحاد، من الواضح أنه لا يراد بالاتحاد الاتحاد الحقيقي، لأن الاتحاد الحقيقي كما قلنا محال. ومن الواضح ليس من باب الاتحاد المجازي، لأننا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الاتحاد بين الإنسان وبين الحيوان الناطق ليس مجازا. إذن ما هو المراد من الاتحاد في باب الحمل؟ نقول نريد من الاتحاد الاتحاد من جهة ما مع وجود مغايرة من جهة أخرى، أو قل اتحاد المختلفين بوجهين هو معنى الحمل. إذن لا يتحقق الحمل بين المتغايرين من جميع الجهات، ولا يتحقق الحمل بين متحدين من جميع الجهات، لأن الاتحاد من دون مغايرة محال. لا بد بين المتحدين أن توجد مغايرة ما بينهم. الاتحاد من دون مغايرة لا يحقق الحمل محال، والمغايرة من دون اتحاد تنفي الحمل، لأن الحمل هو الاتحاد بين المحمول والموضوع. إذا مرادنا من الاتحاد هو الاتحاد من جهتين والمغايرة من جهة أخرى. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الحمل يحتاج إلى جهة مغايرة ويحتاج إلى جهة اتحاد، فما هي أنحاء المغايرة؟ المغايرة بين أمرين على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون المغايرة من باب التماثل، كالمغايرة بين محمد وجعفر فإنهما مثلان. النحو الثاني أن تكون المغايرة من باب التخالف، كالمغايرة بين الإنسان والفرس. النحو الثالث من أنحاء المغايرة أن تكون المغايرة من قبيل التقابل، كالمغايرة بين الوجود والعدم، أو بين العلم والجهل، أو بين الثواب والبياض. ولهذا قرأنا في علم المنطق في منطق الشيخ المظفر أن المعاني المتباينة أي المتغايرة على ثلاثة أقسام، إما تماثل، إما تخالف، إما تقابل. هذه هي النظرية الأولى، وهي نظرية المناطق وجمع من الحكماء في صدر المتألف. النظرية الثانية التي يذهب إليها السيد العلامة قدس سره أن المغايرة تختص بنحوين فقط. المغايرة تختص بالتخالف والتقابل، وأما التماثل تقدم في الدرس الماضي فهو من أقسام وحدة. قلنا الواحد غير الحقيقي كمحمد وجعفر المشتركين في الإنسانية فيسميان به تماثل. فجعل التماثل من أقسام الاتحاد والوحدة. إذا ما هي أنحاء المغايرة؟ حصرها السيد العلامة في المتخالفين وفي المتقابلين، خلافا لما قرأنا في منطق الشيخ المغفى، وكما هو عليه صدر المتألهين أن التماثل من أقسام مغايرة وليس من أقسام وحدة. هذا فيما يرتبط بأنحاء المغايرة. أنحاء الاتحاد، تارة يكون الاتحاد اتحادا ماهويا المعبر عنه بالاتحاد المفهومي، كالاتحاد بين الإنسان والحيوان النابض، فإن ماهية الإنسان هي ماهية الحيوان النابض. الحيوان النابض هو عين ماهية الإنسان، فيعبر عن هذا بالاتحاد في مرتبة المرانية، فيتحد الحيوان النابض في مرتبة ماهية الإنسان، فمفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان النابض، فيوجد اتحاد مفهومي أو اتحاد ماهوي. النحو الثاني، أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع اتحاد وجودي، بمعنى أن يكون المحمول يلتقي في مرتبة وجود الموضوع. مثاله الاتحاد بين الإنسان والظاهر. لا يوجد اتحاد ماهوي بين الإنسان والظاهر، فإن ماهية الإنسان شيء وماهية الضحك شيء آخر. نعم، كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ضحك، بحيث يكون الإنسان الذي وقع موضوعا فردا من أفراد محمول وهو الضحك. في قولنا الإنسان ضحك، الإنسان فرد من أفراد الضحك، وهذا هو معناه الاتحاد الوجودي أو المصداق. هل يوجد نحو ثالث من أنحاء الاتحاد غير الاتحاد المعنوي وغير الاتحاد المصداقي الوجودي؟ قالوا نعم. مثال محمد وجعفر المتحدين في الإنسانية، فمحمد هو جعفر في مرتبة الإنسانية، والإنسان هو الفرد في مرتبة الحيوانية. قلنا نحن محمد وجعفر المتحدان في النوع، والإنسان والفرد متحدان في الجن. هذا نحن في أنحاء الاتحاد. السؤال، إذا كان الحمل هو الاتحاد والهوهوي يعني هو، فهل الحمل يشمل جميع أنحاء الاتحاد، يعني الاتحاد المعنوي والاتحاد الوجودي المصداقي والاتحاد الذي هو من قبيل اتحاد محمد وجعفر في مرتبة الإنسانية، أم أن الحمل يختص بالنحو الأول والثاني من أنحاء الاتحاد؟ قال الحكماء بأن الاتحاد الذي هو معنى الحمل يشمل جميع أنحاء الاتحاد، فيشمل النحو الأول وهو الاتحاد الماهوي كالاتحاد بين الإنسان والحيوان النابض، ويشمل النحو الثاني من الاتحاد وهو الاتحاد الوجودي كالاتحاد بين الإنسان والضاحك، ويشمل النحو الثالث من أنحاء الاتحاد كاتحاد محمد وجعفر في الإنسانية، ولكنهم من باب التعارف تعرف على أن الاتحاد لا يشمل إلا النحو الأول والنحو الثاني. هكذا وضعوا الحمل، وإلا الحمد يعني مطلق الاتحاد يشمل جميع أنحاء الاتحاد، لكن لم يتعارض بينهم إلا هذين نحوين الأول والثاني فقط. وإلا الحمد هو الاتحاد ويشمل جميع مراتب الاتحاد أو أنحاء الاتحاد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يوجد عندنا عنوانان في الحمد. العنوان الأول هو عنوان عقاد الحمد وصحة الحمد، والعنوان الثاني عنوان فائدة الحمد. بمعنى تارة نقول متى ينعقد الحمد، متى يتحقق الحمد، والسؤال الآخر تارة ينعقد الحمد يتحقق عندنا الاتحاد، ولكن هل هناك فائدة تترتب على الحمد أم لا؟ ما هو ملاك عقاد الحمد، أركان عقاد الحمد، مقومات عقاد الحمد؟ هناك ركنان أساسيان. الركن الأول هو وجود اتحاد بين المحمول والمحمول، والركن الثاني وجود المغايرة. قلنا لا يتحقق الحمد بين، ليس الحمل والاتحاد من دون مغايرة، وليس الحمل والمغايرة من دون اتحاد. إذا كل حمل يحتاج إلى اتحاد ما وإلى مغايرة ما. وبعبارة جامعة أن تقول الحمل هو اتحاد المختلفين بوجه من الوجوه. بناء على ذلك لا يتحقق الحمل في قولنا الإنسان حجران. لماذا؟ إذ لا يوجد اتحاد بين الإنسان والحجر، فلا ينعقد حمل المباين على مباينه إلا اتحاد بين المتباينين. إذا كل حمل يحتاج إلى اتحاد بين المحمول والموضوع وإلى جهة مغايرة. المغايرة على قسمين، تارة تكون المغايرة بين المحمول والموضوع مغايرة حقيقية، وأخرى تكون المغايرة مغايرة اعتبارية. مثال المغايرة الحقيقية قولنا الإنسان ضعيف، فمن الواضح أن هناك مغايرة على مستوى المالية بين الإنسان والضاحي، فإن ماهية الإنسان شيئا يغاير ماهية الضاحي، فهذه المغايرة مغايرة حقيقية. وتارة تكون المغايرة مغايرة اعتبارية، مثالها قولنا الإنسان حيوانا. نعم، هنا لا توجد مغايرة بين الإنسان وبين الحيوان النابع. لماذا؟ إذ الشيء لا يغاير نفسه، ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان النابع. إذا أين المغايرة بينهما؟ نقول بالاعتبار، الإنسان مجملا والحيوان النابع مفصلا، فالمغايرة بين الإنسان وبين الحيوان النابع بالإجمال والتفصيل فهي مغايرة اعتبارية. نحن إذا قلنا كل حمل يحتاج إلى مغايرة، هل يراد بالمغايرة الحقيقية أو الأعم من الحقيقية والاعتبارية؟ الأعم من الحقيقية والاعتبارية. المهم أن توجد مغايرة بين المتحدين، سواء كانت مغايرة حقيقية كالمغايرة بين الإنسان والضاحي، أو كانت مغايرة اعتبارية كالمغايرة بين الإنسان والحيوان النار. بناء على ذلك يأتي هذا السؤال، هل ينعقد حمل الشيء على نفسه أم لا؟ يعني هل يصح أن يقال الإنسان إنسان حمل الشيء على نفسه؟ هنا قولان. القول الأول هو قول الشيخ المبقى أنه لا يصح حمل الشيء على نفسه، الوجه في ذلك لأن كل حمل انعقاده متقوم بأمرين، الأمر الأول هو الاتحاد، ولا إشكال أن هناك اتحاد بين المحمول والموضوع، إذ الشيء لا يباين نفسه، لا يباين الشيء هو نفسه، الإنسان هو الإنسان وليس الإنسان شيئا آخر. إذا الركن الأول تحقق، لكن الذي افتدى هو الركن الثاني، إذ لا توجد مغايرة بين الإنسان والإنسان، إذ الشيء لا يباين نفسه. فلهذا قال في منطقه لا يصح حمل الشيء على نفسه إذ الشيء لا يغير نفسه. القول الثاني هو قول المشهور أن حمل الشيء على نفسه منعقد صحيح، والوجه في ذلك الركن الأول وهو الاتحاد المتحقق، إذ أن الإنسان هو نفسه والمغايرة أيضا متحقق، إذ قلنا أن المراد بالمغايرة الأعم من أن تكون مغايرة حقيقية أو فيمكن للعقل أن يعتبر مغايرة واقعة في قولنا الإنسان إنسان، بحيث يقال الإنسان وقع في مرتبة الموضوع والإنسان الآخر وقع في مرتبة محمود. إذا كانت المغايرة تكفي ولو المغايرة اعتبارية، هنا تكون المغايرة اعتبارية. إذا تحقق الركن الأول وهو الاتحاد، تحقق الركن الثاني وهو المغايرة، انعقد الحمل. نعم قد يقال هذا الحمل له تحصيل للحاصل، الإنسان الإنسان يحوم حول الماء ويسأل ما هو الماء فيمسر الماء بعد الجهد بالماء، الماء ما هو، ولكن انعقاد الحمل شيئا واللهوية شيئا الشيخ المظفر في منطقه يقول لا ينعقد الحمل ليس صحيحان. نحن نقول لا، الحمل صحيح، نعم يبدو أن هذا الحمل يقول لهوان. هذه هي المقدمات التي أردنا أن نطرحها في مبحث الحمل. إذا اتضح ذلك نأتي إلى تقسيمات الحمل. التقسيم الأول للحمل هو تقسيم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي. أساس التقسيم ما هو؟ أساس التقسيم أن يقال بعد كل حمل يحتاج إلى بنة اتحاد وإلى بنة مغايرة كما أسلفنا. الاتحاد على نحوين، تارة يكون الاتحاد في مرتبة الماهية والمفهوم، بحيث يكون المحمول هو الموضوع مفهوما وماهية، وأخرى يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع على مستوى الوجود والمصداق. فإذا كان الاتحاد بينهما مفهوما فهذا يعبر عنه بالحمل الذاتي الأول، وإذا كان الاتحاد مصداقا ووجودا فهذا يصطلح عليه بالحمل الشائع صناعة. فيقع الكلام أولا في الحمل الذاتي الأول في أربع نقاط. النقطة الأولى الحمل الذاتي الأول هو أن يوجد يوجد اتحاد بين المحمول والموضوع مفهوما والمغايرة اعتبارية. مثال قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق. المغايرة بينهما مغايرة اعتبارية بالإجماع والتفصيل، الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل. هنا يقال مرجع الاتحاد المفهومي إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون المحمول هو عين ماهية الموضوع، الحيوان الناطق هو عين ماهية الإنسان. الأمر الثاني أن يكون المحمول هو عين ماهية أفراد الموضوع. مثلا قولنا الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق هو عين ماهية زيد وعمرو وبه وجعفر، ليس ماهية زيد إلا حيوان ناطق، وليس ماهية عمرو إلا الحيوان الناطق، وليس ماهية بكر إلا الحيوان الناطق. فنجد أن المحمول وهو الحيوان الناطق هو عين ماهية أفراد الموضوع. الموضوع هو الإنسان وأفراده جعفر محمد زيد بكر. فإما أن يقال مرجع الحمل الذاتي الأولي إلى أن يكون ماهية المحمول عين ماهية الموضوع، أو أن يقال ماهية المحمول وعين ماهية أفراد الموضوع. هذا كله يحقق معنى الحمل الذاتي الأولي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هي موارد الحمل الذاتي الأولي؟ متى يأتي الحمل الذاتي الأولي؟ هنا نظرية. النظرية الأولى أن الحمل الذاتي الأولي يختص بحمل الذات على الذات، وبناء على ذلك لا يشمل الحمل الذاتي الأولي إلا موردين. الأول قولنا الإنسان حيوان ناطق، حمل الحد التام على النوع، الحيوان الناطق حد التام والإنسان نوع، فالحيوان الناطق هو تمام ذات الإنسان. المورد الثاني حمل الشيء على نفسه، قولنا الإنسان إنسان. إذن الحمل الذاتي الأولي يختص بحمل الذات على الذات فقط. النظرية الثانية أن الحمل الذاتي الأولي يشمل حمل الذاتي على الذات مطلق الذاتية، سواء كان هو تمام الذات أو جزء الذات. بناء على ذلك يشمل الحمل الذاتي الأولي أربعة موارد. المورد الأول قولنا الإنسان إنسان. المورد الثاني قولنا الإنسان حيوان ناطق. المورد الثالث حمل الجنس على النوع في قولنا الإنسان حيوان، لأن الحيوان هو جزء ذاتي بالنسبة إلى الإنسان جنسه. المورد الرابع حمل الفصل على النار في قولنا الإنسان ناطق، لأن الناطق ذاتي بالنسبة إلى الإنسان. إذا النظرية الأولى تقول بأن الحمل الذاتي يختص بحمل الذات على الذات، أما النظرية الثانية تقول بأنه يشمل حمل الذات على الذات ويشمل حمل الذاتي على الذات مطلق الذاتية. أي ذاتي يحمل على موضوعه يعبر عنه بالحمل الذاتي. النقطة الثالثة، وزن تسمية الحمل الذاتي الأولي بهذا الاسم. أولا، لماذا يسمى بالذاتي؟ هنا تفسيران. التفسير الأول يقول سمي بالذاتي لأنه من باب حمل الذات على الذات. التفسير الثاني سمي بالذاتي لأنه من باب حمل الذاتيات على الذات. لماذا سمي بالأولي؟ هنا نقطتان. النقطة الأولى لأنه من التصديقات الأولية. ما معنى التصديقات الأولية؟ هي التي يكفي في تحقق إذعان النفس وتصديق العقل بتصور الموضوع والمحمول والنسبة بين المحمول والموضوع من دون حاجة إلى وسط وبرهان. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، لكي يصدق العقل بهذه القضية التصديق بها لا يتوقف على أي من تصور الإنسان وتصور الحيوان الناطق للجزم بأن الإنسان هو حيوان. هي من التصديقات الأولية التي يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول لتحقق التصديق، لا نحتاج إلى برهان. النقطة الثانية سمي بالأولي لأنه يستبطن ثلاث قضايا أولية ضرورية. لاحظ، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هنا توجد ثلاث قضايا مستبطنة. القضية الأولى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، فالحيوان الناطق ثابت بنحو الوجوب والضرورة للإنسان. القضية الثانية ضرورة صدق سلب غير الذاتي عن الموضوع، فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، إذا لا بد أن يصدق أنه ليس ضاحكا، ليس ماشيا، ليس سلب غير الذاتي عنه. فإذا صدق قولنا أن الإنسان هو حيوان ناطق، إذا صح أن يسلب عنه كل ما هو غير ذاتي، فيسلب عنه الضاحك لأن الضاحك ليس ذاتي من ذاتيات الإنسان، يسلب عنه الماشي، يسلب عنه الكاتب، يسلب كل ما لا يكون ذاتيا للإنسان. إذا يصدق سلب غير الذاتي عن ذات الموضوع. القضية الثالثة ضرورة صدق الذاتي بالنسبة إلى الذات، يعني كل ما هو ذاتي فهو صادق بالضرورة، لهذا سمي بالحمل الأولي. النقطة الرابعة دفع إشكال. إذا كان الحمل الذاتي الأولي هو الذي يكفي للتصديق مجرد تصور الموضوع والمحمول للإذعان، فما قولكم في قولنا الأربعة زوجون؟ الأربعة زوجون التصديق لا يتوقف إلا على تصور الأربعة وتصور الزوجية ونسبة الزوجية إلى أربعة، لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى برهان. إذن كما أن قولنا الإنسان حيوان ناطق يتوقف التصديق على تصور الموضوع والمحمول، كذلك قولنا الأربعة زوجون. فلماذا الحيوان الإنسان حيوان ناطق من الحمل الذاتي الأولي والأربعة زوج ليست من الحمل الذاتي الأولي؟ الجواب اتضح من خلال ما قلناه أن الحمل الذاتي يختص بحمل الذات على الذات أو حمل الذاتية، ومن الواضح أن الزوجية ب بالنسبة إلى الأربعة ليست ذاتية بل هي عميلة زين كما قرأنا في الأمر. فإن قل نحن قرأنا في عبارة السيد الشهيد في الوصول أنه يعبر هكذا كذاتي القطع الحجية بالنسبة إلى القطع ذاتية كذاتية الحرارة إلى النار وذاتية الزوجية إلى الأرض. هناك عبر أن الزوجية ذاتية. الجواب أن الذاتي مشترك بين عدة معاني. تارة يطلق الذاتي ويراد به ذاتي باب الإيسابوجي الكليان الخمسة، وتارة يطلق الذاتي ويراد به ذاتي باب البرهان. ونحن في الحمد الذاتي الأولي يريد بالذاتي ذاتي باب الإيسابوجي. والذوجية إذا كانت ذاتية للأربعة فهي ذاتية باب برهان. وقرأنا في المنطق ما هو الفرق بين ذاتي باب الإيسابوجي وذاتي باب برهان. هذا كله فيما يرتبط بالحمل الذاتي الأول. القسم الثاني ما هو؟ الحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع على مستوى الوجود والمصدر، وبالتالي يكون المغاير على مستوى المفهوم والمانية. مثال قولنا الإنسان ضعيف. الإنسان ضعيف المغايرة متحققة في مرتبة المانية، فإن مانية الإنسان تغاير مانية الضعيف. نعم يوجد اتحاد بين الإنسان والضعيف على مستوى المصداق، ومعنى الاتحاد المصداقي هو أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، أو قل أن يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول. فالإنسان مندرج تحت الضاعف لأن كل ضاعف هو إنسان. سؤال: متى يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى: لكي يندرج الموضوع تحت المحمول يكفي أن يصدق المحمول على الموضوع. ومن الواضح أن الضاحك يصدق على الإنسان، فإذا صدق الضاحك على الإنسان اندرج الإنسان تحت ضاحك. إذا يكفي لكي يتحقق الاندراج أن يتحقق الصدق. هذه النظرية نظرية باطلة، بدليل ماذا تقولون في قولنا الجزئي جزئي؟ الشيء يصدق على نفسه مع أن الشيء لا يندرج تحت نفسه. قولنا الجزئي جزئي، الجزئي صادق على نفسه، ولكن الجزئي يندرج تحت الجزئي، أو أن الجزئي يندرج تحت الكلي، الجزئي يندرج تحت الكلي. فالجزئي كما أن الإنسان من المفاهيم الكلية، كما أن الشجرة من المفاهيم الكلية، كذلك الجزئي مفهوم كلي. إذا لو كان مجرد صدق محمول على موضوع يوجب الاندراج للزم أن يندرج الشيء تحت نفسه وهو باطل. إذا تذكرتم هذا الرقم أين استعرضناه في الصلاة؟ في مفهوم الوجود الذهني في المرحلة الثانية. إذا ما هي معادلة الاندراج؟ الاندراج يتقوم بأمرين. الأمر الأول هو الصدق، وهو أن يكون المحمول صادقا على الموضوع. لهذا لماذا لا يندرج الإنسان تحت الحجر؟ لأن الحجر لا يصدق على الإنسان. إذا لا بد من صدق المحمول على الموضوع. ثانيا أن تترتب الآثار الوجودية، أن تترتب آثار المحمول الوجودية على الموضوع. مثلا إذا قلنا زيد ناطق، متى يكون زيد يندرس تحت الناطق؟ نقول الناطق له كمالات وجودية، واحد من التعقل والتفكر. فإذا كانت هذه الآثار تترتب على زيد، إذا زيد يندرج تحت إذا الموضوع يكون مندرجا وفردا حقيقيا من أفراد المحمول. متى؟ إذا كانت آثار المحمول تنسحب إلى الموضوع. فإذا قيل زيد الإنسان، ما هي الكمالات الوجودية للإنسان؟ التعقل والحس. إذا كان زيد يتعقل ويحس، إذا هو فرد من أفراد محمول. إذا الاندراج قوامه أولا الصدق، وثانيا أن تترتب آثار المحمول على الموضوع. سؤال: ترتب الآثار موطنه الذهن أو الخارج؟ أحسنتم الآن. قلنا ما هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ الوجود الخارجي ليس منشأ، الوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار، أما الوجود الذهني ليس منشأ لترتب تلك الآثار الخارجية. فالنار في الخارج تحرق، أما النار في الذهن ما هي كلها أكبر. فإذا كان الحمل الشائع يعني الاندراج، اندراج الموضوع تحت المحمول، وقوام الاندراج هو ترتب الآثار، إذا ترتب الآثار موطنه خارج. لهذا نقول بأن الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في المصداق والوجود، والمصداق والوجود هذا تحليل لحقيقة الحمل الشائع الصناعي. لماذا سمي بالحمل الشائع الصناعي؟ سمي بالحمل الشائع لأنه هو المتعارف، هو الشائع بين أرباب العلوم. ولماذا سمي بالصناعي؟ لأنه هو المستعمل في صناعات العلوم، صناعة المنطق والفلسفة دون الحمل الذاتي الأولي. قال الهوهوية، الهوهوية مركبة من هو وهو الحمل. من عوارض الوحدة الهوهوية، لأنه إذا كانت هناك وحدة بين الإنسان والحيوان الناطق، إذا معنى ذلك أن الإنسان هو الحيوان الناطق. كما أن من عوارض الكثرة الغيرية، إذا قيل الإنسان هو غير الحجر، إذا هناك كثرة. ثم الأولوية هي الاتحاد في جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، وهذا هو الحمل. ولازم صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما، لكن التعارف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد. ما هما؟ الاتحاد المفهومي والاتحاد المصداقي. وإلا قلنا نحن ثلاثة موارد الاتحاد بعد الاختلاف، يعني بعد وجود المغاير. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهية، ويختلفا بنوع من الاعتبار ولو من باب المغاير الاعتبارية، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحد هو الحيوان الناطق، عين المحدود، المحدود هو الإنسان مفهوما، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل، فإن الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل. تسمعوا، نحن قلنا الإنسان إنسان، حمل صحيح أو ليس بصحيح؟ الإنسان إنسان صحيح، لكن غايته قد يقال بأنه لا. قلنا السيد العلامة لا توجد تقويم، لأن اللغوية ترتفع بأدنى ثمر. اللغوية محدود العقلاء ليس محدود العقلية. متى ما صورنا فائدة للحمد إذا ارتفعت اللغوية. وقولنا الإنسان إنسان توجد الثمرة توجد الفائدة. ما هي الفائدة؟ أقرر الفائدة. هذا نظير الأستاذ إذا جاء وقت الامتحان ماذا يقول لطلابه؟ يقول لطلابه غدا الامتحان والامتحان امتحان. يعني ليس الامتحان هو مجرد لعب، الامتحان امتحان. إذا ما فائدة قولنا الامتحان امتحان؟ نريد أن نسلب ما يتوهمه الطالب أن الامتحان مجرد شيء روتيني. هذا كما ينقل عن سيد الإمام رضي الله تعالى عليه الإمام الحق كان في خطبه ماذا يقول؟ يقول جن بجن، يعني ماذا؟ الحرب حرب. ليس الحرب هنا مسامرة وبلاعجة وتشريفات، الحرب حربان. فإذا كنت تتوهم أن الحرب مجرد لعب أقول لك الحرب حرب. كذلك قولنا الإنسان إنسان. قد يتوهم هذا أن الإنسان شيء آخر فأقول لا، الإنسان هو الإنسان. وهذا معنى قوله قال وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه. قد تتصور أن الإنسان يمكن أن ينفك عن الإنسان، أقول لك لا، الإنسان إنسان يستحيل أن ينسلخ الشيء عن نفسه. فتغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة. قد تتوهم أن الإنسان ليس إنسان، أقول لك الإنسان إنسان. قد تتوهم أن الحرب ليس حرب، أقول لك الحرب حرب. قد تتوهم أن الامتحان ليس امتحان، أقول لك الامتحان امتحان. فيقال الإنسان إنسان. بهذا تبين أن الحمل منعقد ومفيد، ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي. وثانيهما أن يختلف أمران مفهوما معين ويتحدا وجودا. التفتوا ما معنى الاتحاد الوجودي؟ يعني أن يكون الموضوع فردا من أفراد المفهوم، كقولنا الإنسان ضاحك أو زيد قائم، ويسمى هذا الحمل بالحمل الشائع صناعي. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول من تقسيمات الحمد. يأتي الكلام إن شاء الله في التقسيم الآخر، والحمد لله رب العالمين.